بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تبارك وتعالى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء من العلم النافع الذي يتبعه عمل صالح. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، من المشاهدين والمشاهدات، أسأله سبحانه أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طيب الله أوقاتكم بالخير والبشر والمسرات. أبدأ حديثي إليكم اليوم في برنامجكم وقفات الذي تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بسؤالين اثنين، قد يبدو أولهما غريبا بعض الشيء، ولكن هكذا صار الأمر. هل رأيتم في يوم من الأيام جوهرة ثمينة غالية ملقاة في وحل لا قيمة له عند الناس؟ يندر ذلك، وإذا حصل فإنه يكون خطأ فاحشا أو نسيانا من أهل هذه الجوهرة الثمينة الغالية، أليس كذلك؟ هذا هو سؤالي الأول. والسؤال الثاني، أليس غريبا أن يهتم أكثر الناس ومعظمهم في هذه الحياة بطهارة ظواهرهم وحسن هندامهم وثيابهم؟ وهذا أمر جميل ولا شك، فإن الله جميل يحب الجمال، وإنه سبحانه يحب أن يظهر أثر نعمته على عبده، لكن في مقابل هذا الاهتمام الشديد بطهارة الظاهر والهندام والملبس، أقل القليل من الناس من يهتم بطهارة الباطن وهو القلب. إذن حديثي إليكم اليوم عن القلب، هذه الجوهرة الثمينة النفيسة الغالية التي أودعها الله عز وجل في صدورنا، ومع ذلك كثير منا مع الأسف الشديد لا يعرفون قيمتها، فيلقون بها في الأوحال ولا يهتمون بطهارتها ولا يهتمون بالمعاني العظيمة التي في هذا القلب من معاني الصفاء والنقاء والإخلاص والحب والعطف والعفو والرحمة. الرحمة في هذه القلوب التي تحجرت عند كثير من الناس، فلم تعد تشعر بمعاني الرحمة للخلق، مع أن الله تبارك وتعالى أودع في هذه القلوب من أسرار الرحمة ما الله عز وجل به عليم. ولذا فإننا بعد هذه المقدمة المختصرة أيضا سندخل على تقرير تم إعداده من قبل الزملاء في هذا البرنامج لمعرفة طرق الوصول إلى هذه الرحمة، وكيف يمكن لنا جميعا أن نفهم معاني الرحمة، حتى نتحدث وبأريحية بعد ذلك عن هذه القلوب وهذه الجواهر العظيمة المكنونة في صدورنا وكيف نتعامل معها. فإلى التقرير ثم أعود إليكم سريعا إخوتي الكرام أخواتي الكريمات.
الرحمة، نرحم المسلمين، نرحم المساكين، نرحم حتى الطيور، حتى يعني الحيوانات نرحمها، هي معاني الإسلام.
نفهم معاني الرحمة في دين الإسلام أن الواحد يحب الأخير ما يحب نفسه، يساعد الفقراء والمساكين، وإنسان محتاج ويقدر يساعده يساعده.
الرحمة ترحم الكبير والصغير والمرأة، أي شيء بكل يعني عندك، حتى الجار، حتى ما تقطع شجرة، ما تعمل أذى بالشوارع، يعني أي شيء، كل شيء الرحمة تشمل كل شيء.
دين الإسلام دين رحمة، والرحمة في الإسلام لها معاني كثيرة، منها رحمة الجار بجارة، ورحمة الإنسان الكبير بالإنسان الضعيف. هو دين تواد ودين مساعدة.
الدليل على وجود الرحمة في الإسلام هو قبول التوبة ووجود الاستغفار، والرسول اللهم صل عليه وسلم كان أفضل مثال للرحمة، فهو كان رحيم بالكبير في السن، بالصغير، بالجميع، بالمسلم بالكافر، كان رحيم بالجميع.
ما شاء الله تبارك الله، تقرير مختصر وجميل. وتوقفت عند الشاب الأخير الذي تحدث فيه وهو يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كان عنوانا للرحمة مع الصغير والكبير والموافق والمخالف والرجل والمرأة، بل مع الإنسان وغير الإنسان، مع الحيوان، وكان صلى الله عليه وسلم هو عنوان الرحمة كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهدات، فأهداه الله سبحانه وتعالى لهذه البشرية ليكون عنوانا للرحمة، لأن قلبه صلى الله عليه وسلم هو أكمل قلوب البشر، وهو الذي ملأه الله سبحانه وتعالى بالعلم والحكمة وبالرحمة للخلق. وما دام أن حديثنا موصول أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات حول القلب، فإنه لا بد من التعريج إلى مسألة هي في غاية الأهمية في عالم الناس اليوم، وأظن أنكم تلاحظون ذلك، وهي انتشار القلق النفسي والأرق الذي يصاحب كثير من الناس ويجعلهم في حالة من الضيق وفي حالة من الكدر الشديد، ولربما أكثر من مراجعة أطباء نفسانيين، ولربما أكثر من التضجر والشكوى من هذه القضية. وهذا كله مرتبط بموضوعنا، موضوع القلب، القلب الذي لا يلم شعثه ولا يريحه ولا يؤدي إلى سكونه إلا الارتباط بالله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا القلب يهديه إلى الخير ويسعده ويجعله مطمئنا أن يذكر ربه سبحانه وتعالى، وبذلك يعيش الحياة الهانئة الطيبة التي يسعد بها صاحبها والتي تفيض على من حوله، حتى في رحمته، في عفوه، في صفحه، في تسامحه. وهذه كلها من أعمال القلوب العالية المستوى التي قصر فيها كثير من الناس. وأضرب على ذلك مثالا، مسألة سلامة الصدر التي جاء بها ديننا وحث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، كم نسبة من يطبقون ذلك في علاقاتهم بالآخرين؟ إذا كان لحق على آخر فإنه يصفح ويعفو لأجل الله سبحانه وتعالى، كم سيشعر بالراحة، كم سيشعر بأنه أعطى، والعطاء يجعل الإنسان دائما في حالة من الراحة. فهذه من أعمال القلوب التي يحرص عليها المسلم، أن يكون كريما، أن يكون صاحب عفو صفح ووفاء في تعامله مع الآخرين. هذا كله مما يجعله أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الرحمة التي تكلمنا عنها قبل قليل يا إخواني ويا أخواتي تشمل جوانب متعددة في حياة الإنسان، حتى في علاقة الإنسان بأطفاله الصغار، وهو يضمهم إلى صدره وهو يقبلهم، يشعر بأنه يرحم هؤلاء الصغار لما فيهم من الضعف ولما فيهم من الحاجة إليه وإلى والدتهم، لما فيهم من الحاجة إلى الآخرين بشكل عام. ولذلك لما دخل الأقرع بن حابس وكان حديث عهد بالإسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، فرآه يقبل الحسن أو الحسين رضي الله تعالى عنهما، وكان طفلين صبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الأقرع: أو تقبلون صبيانكم؟ والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم قط. وهو يقصد أن هذا من علامات الأنفة ومن علامات الشدة والحزم في التربية بالنسبة للأطفال. وقد كان بعض العرب وللأسف لا زالوا إلى اليوم يظنون أن هذا من أساليب التربية الناجعة، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه هذا الصنيع، فقال له: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ إذن الذي لا يشعر بالعاطفة تجاه أبنائه وبناته أطفاله الصغار، هذا إنسان يحتاج إلى يراجع قلبه، يحتاج إلى يراجع ما أودع الله فيه من الرحمة التي هي في قلوب جميع البشر، ومع ذلك فإنها تضعف وتضمحل وتقل وتكاد تتلاشى عند بعض الناس في تعاملهم مع أطفالهم ومع أهليهم. أيضا الرحمة عند رسولنا صلى الله عليه وسلم التي كانت عامرة في قلبه الكبير صلى الله عليه وسلم جعلته يشمل بها حتى الطيور التي ليست من المكلفين وليست ممن يرجو أنهم يعينونه في قوة قليلة أو كثيرة في نشره لدينه، ومع ذلك لما كان مع أصحابه صلى الله عليه وسلم في أحد الأسفار رأوا طائرا صغيرا معه أفراخه، فأخذ بعض الصحابة فرخ الطائر الصغير عن أمه، وحينئذ بدأت أمه برحمة منها لهذا الطفل لهذا الطائر الصغير تصدر من الحركات وتخفق بجناحيها لأنها افتقدت هذا الطائر الصغير الذي هو فرخها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمة عظيمة تسطر لتدل على ما في قلبه صلى الله عليه وسلم من الرحمة بالخلق أجمعين، قال: من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها. فما زال بهم صلى الله عليه وسلم حتى ردوا إلى هذا الطائر فرخه الصغير فسكن وهدأ ما كان به. وهذا يدلني ويدلك ويدلها يا أيها الأخوة الكرام ويا أيها الأخوات الكريمات على مدى الحاجة إلى تفقد القلوب، تفقد القلوب باستمرار، لأنها هي المعيار. فالقلب هو القائد لسائر الجسد، هذه اليد والرجل واللسان، الذي يقود هذه الجوارح كلها هو القلب. ألا أن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولكن حينما أتحدث معكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات عن الرحمة، عن العفو، عن التسامح، فإننا نتساءل بكل صدق كيف يمكن لنا اليوم أن ننشر معاني العفو، معاني التسامح في مجتمعاتنا، أن نشيع المحبة على الآخرين. هذا الأمر سوف نجيب عليه، ولكن بعد أن نستمع سويا إلى هذا التقرير ثم نعود للتعليق على ما سنستمع إليه. فإلى هناك.
الأخلاق الطيبة نشرة بالمعاملة الطيبة بين الناس والخلق الحسن،
طبعا بالتواصل الاجتماعي، وأهم شيء صلة الرحم الأب والأم، يعني هذه أهم حاجة في التواصل الاجتماعي، ونشر الترابط الأسري والترابط المجتمع من التآخي والتسامح والعفو.
التعامل الطيب بين الناس والمعاملة الحسنة وصلة الرحم،
التسامح كل شيء، والمحبة والأخوة وصلة الرحم.
كان هذا أيها الإخوة أيتها الأخوات من المشاهدين والمشاهدات تقريرا مختصرا عن كيفية نشر معاني العفو والتسامح والمحبة بين الناس في مجتمعات المسلمين عموما، بل وفي مجتمعات البشرية على وجه العموم. الحقيقة أن أعظم باعث على نشر العفو والمحبة والتسامح بين الناس هو الارتباط بالله سبحانه وتعالى، معرفة أنك إذا عفوت عن شخص فإن الله سبحانه وتعالى سيأجرك على ذلك، وسوف يعوضك عن ذلك، وسوف يكرمك، وسوف يعطيك. فأنت تحسن إلى الخلق وتطمح إلى كرم الخالق سبحانه وتعالى أن يعفو عنك، وتتسامح عن الخلق وأنت ترجو الخالق أن يتسامح عنك، وتحب الخلق لأنك تأمل أن يحبك خالقك سبحانه وتعالى فتسعى إلى الخير. إذن هذا هو من أعظم البواعث لنشر المحبة والتسامح والعفو بين الناس. أيضا أمر آخر، أن تعلم أن المستفيد الأكبر من عفوك وتسامحك هو أنت بالذات قبل أن يستفيد الطرف الآخر. نعم، حتى لو صفحت عن من أساء إليك، حتى لو تسامحت عن مال قد أخذ منك، صدقني أيها الأخ الكريم وصدقيني أيتها الأخت الكريمة من المشاهدين والمشاهدات، أن الرابح الأكبر والمستفيد الأكثر هو الذي يتسامح ويعفو للأجر الذي يلحقه، وأيضا لأنه يشعر بأنه معطي، واليد العليا دائما خير من اليد السفلى، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وإن كان في كل خير، لكن إذا شعر الإنسان بأنه هو المعطي وهو الباذل فإن هذا يشعره بالاطمئنان، ويشعره بأن الله عز وجل مكنه من نعمة وخير، أعطاك الله سبحانه وتعالى مجال لتعفو وتصفح، وكم من الناس حرموا من هذه النعمة. لا يصفح، لا يعفو، لا يسامح ولو في أقل القليل. وهذا الإنسان محروم الحقيقة، لأن الإنسان في حياته يحتاج وهو يتعامل مع الناس إلى أنه يصفح ويصفح عنه ويعفو ويعفى عنه ويتسامح ويتسامح عنه، هذه هي الحياة، ويرحم ويرحم ويحب ويحب. لكن إذا كان دائما هو يطلب ما لنفسه ولا يعطي للآخرين فإن هذا ضرب من ضروب حب الذات الذي بولغ فيه ونهينا عنه، وهو من الأنانية بلغة العصر التي يرفع المسلم نفسه عنها ويترفع عن الوقوع في حبائلها. كذلك من الأمور المهمة في موضوع العفو والتسامح وكيفية نشرهما أن ننظر إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كان عنوانا على العفو عند المقدرة والتسامح والصفح عمن آذاه وساء إليه، بل وننظر إلى ما أرشده إليه ربه سبحانه وتعالى في كتابه في قوله: فبما رحمة من الله لنت لهم. نعم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أكرمه وأنعم عليه بأنه لم يكن فظا ولا غليظ القلب، ونحن نتكلم عن القلوب، بل كان صاحب قلب رحيم صلى الله عليه وسلم، يرحم الخلق، وكان عليه الصلاة والسلام يعفو ويصفح ويتسامح. فهذا من أعظم ما تذكر به النفوس لنشر التسامح في القلوب. سلامة الصدر تعني أن الإنسان يا إخواني ويا أخواتي دائما يتذكر أن الله سبحانه وتعالى مطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيسلم صدره وقلبه من الغل والحسد والإحن والشحناء والبغضاء التي كدرت اليوم على كثير من الناس معيشتهم. ربما ترى جارا وجاره اللصيق به في بيته ليس بينهما إلا جدار واحد، ومع ذلك بينهما من الحواجز الشيء العظيم بسبب الحسد أو البغض أو الغل أو الشحناء في أمور قد تكون أحيانا صغيرة. وقل مثل ذلك بين الأخ وأخيه، وبين القريب وقريبه، وبين الصديق وصديقه، وبين زملاء العمل وزملاء الدراسة، لأن الشيطان حريص على التحريش بين المؤمنين وإثارة البغضاء في قلوبهم. ولكن حينما يطهر الإنسان قلبه من هذا الأمر ويجلوه دائما من هذا الصدأ الذي يلحق به، ويطهر هذه الجوهرة التي عنده من أوحال الغل والشحناء والبغضاء، فإنه حينئذ يحتفظ بهذه الجوهرة متألقة ونقية، وهي القلب الذي أودعه الله عز وجل بين جوارحه. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا أولا بنور التوحيد والإخلاص والعبودية له وحده لا شريك له، ثم بنور الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم العلم الذي جاء به بوحي من الله تبارك وتعالى والحكمة التي آتاها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ثم بتطهير القلوب من آفاتها وأدوائها وأسقامها وأمراضها، هو ولي ذلك والقادر عليه. أستودعكم الله أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول.